الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا رضاك وجنتك. ذكر هذا الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه ومتفق عليه، رواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب اللباس، وترجم له بهذا الجزء من الآية السابعة من سورة الحجر، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتانا يحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الفيء، والأمر الثاني الأمر، والأمر الثالث الهدي، وعليها يختلف الحكم. فما آتانا من الفاء فناخذه والأمر للحل، وما آتانا من الأمر نأخذه والأمر للوجوب، وما آتانا من الهدي نأخذه وناخذ به والأمر للاستحباب. فعلى اختلاف التفسير يختلف الحكم. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثنا محمد ابن يوسف وهو البيكندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو الهذلي رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات. والواشمات جمع واشمة، وهي فاعلة الوشم، تغرز إبرة في جلد الوجه أو غيره، فإذا سال الدم حشت الموضع بكحل أو بغيره فيصير لونه أخضر، وتغير بهذا من خلق الله عز وجل، وهذا موجب اللعن. قال: والمتوشمات، وهي المفعول بها الوشم، وهذا دليل على التحريم، فإن اللعن يدل عليه، بل يدل على أن هذا الفعل من الكبائر وأنه منكر وتجب إزالته بلا ضرر، وهو حرام على العامل وعلى المعمول به، حرام على الفاعلة وعلى المفعول بها هذا الوشم. قال عليه الصلاة والسلام: والمتنمصات، جمع متنمصة، وهي الطالبة للنمص، التي تطلب إزالة الشعر من الحواجب والأهداب خاصة، واللعن أيضا دليل على التحريم، وأنها كبيرة لما فيها من تغيير خلق الله عز وجل والاستجابة لعدوه في تغيير الفطرة، كما توعد بني آدم بقوله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ويستثنى من النص ما أضر حسا كأن يطول حتى يؤذي عينيها فلها أن تقصه، أو أضر معنى كأن ينبت للمرأة شارب أو لحية فلها أن تزيله، لأنه ليس من تغيير خلق الله بل هو عود بالخلقة إلى أصل خلق الله عز وجل في المرأة. قال والمتفلجات، وهي طالبة الفلج، وهو أي الفلج بفتحتين ما يسمى أيضا بالوشر، وهو برد الثنايا حتى تتفلج، حتى تتفرق وتنفلج الثنيتان، وبها تبدو العجوز صغيرة السن، فهو محرم لما فيه من التزوير الدال على عليه قوله صلى الله عليه وسلم للحسن، لكنه يجوز لعلاج مرض أو إزالة عيب خارج عن أصل الخلقة السوية. وقوله صلى الله عليه وسلم للحسن يحتمل أمرين، يحتمل التعلق بجميع ما سبق، ويحتمل أنه عائد على الأخير فحسب، فيكون لعن على المعنى الأول لعن الله الواشمات للحسن والمتوشمات للحسن والمتنمصات للحسن والمتفلجات للحسن، أو يكون الطلب الحسن مختص بالأخير. قال المغيرات خلق الله، خلق الله هذه تنصيص على علة اللعن والتحريم. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد لا تعرف، يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك تخاطب ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه جواز مخاطبة المرأة للرجل عند الحاجة، ويحذر فيه الخضوع بالقول فحسب، فإذا جاءت المرأة محتشمة تستفتي أو تستقضي أو تطلب إزالة منكر فإنه يسمع لها وليس من المنكر. قالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، تشير إلى ما ورد في هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود، وأشارت إلى معنى آخر أنه رضي الله عنه ما اكتفى بذكر الحديث وإنما لعن الفاعل. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم جواز اللعن المعين، فكأنه بلغها أن ابن مسعود لعن فاعلة، ما اكتفى فقط بلعن الله عز وجل ولعن رسوله، لأنها ما قالت أنك رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وإنما قالت لعنت كيت وكيت. وقولها كيت وكيت قد يرد به على القول الأول أنه لعن موصوفة ما لعن معين، ولعن المعين أكثر أهل العلم على المنع منه، وبعضهم يرخص فيه، ويكون محل النهي ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن لعنه موجب، وهذا يذكر في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء لما لعن سهيل بن عمرو وجماعة. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد لعن الله وحكايته لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث لعن الله، وهنا قال من لعن رسول الله. قال ومن هو في كتاب الله، يعني من هو ملعون في كتاب الله. والملعون في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع موصوف كما في هذا الحديث وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، وموصوف باللعن أيضا في كتاب الله لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، هذه اللفظة تدل على اكتمال الجمع، جمع المصحف بين لوحين، وأن في الصحابيات قارئات، فإنها أخبرت عن أنها قرأت مع أنها لا تعرف، أم يعقوب هذه لا تكاد تعرف، وكم من مجهول في الأرض وهو معروف في السماء. وفيه أيضا دليل على الختم، الحرص على ختم القرآن، فهي قرأت ما بين اللوحين، وفيه دليل على عناية الجميع بالقرآن من الذكور والإناث من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه دليل أيضا على التفاضل في تلاوته والاستنباط منه، فقد قرأت ما بين اللوحين وما تفطنت لما تفطن له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فما يأخذه الناس من هذا الكتاب العظيم متفاوت باعتبار درجة العلم وباعتبار ما يكرم الله عز وجل عباده به، فيفتح من الرحمة لبعض خلقه في فهم كتاب الله عز وجل ما لا يفتحه للغير. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، يعني وجدتيه في المقروء وإن لم تجده في الفهم. وقوله قرأتيه بإثبات الياء وإشباع والإشباع، والأفصح حذفها. قال أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا والاستدلال بالآية من جهة أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فانتهوا يعني عند اللعن نهيا مباشرا وعازما وعلى الفور. قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه. قولها بلى يدل على أنها مستحضرة لما قرأت، لكن كم من يعرف الدليل لكن لا يعرف الاستدلال، لا يدري أن هذه الآية مما قد يستدل بها على هذا الأمر. الشافعي رحمه الله ختم القرآن ثلاث ختمات حتى تبين له وجه الاستدلال من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أنها حجة على الإجماع. وما تفطن العلماء إلى الاحتجاج على مشروعية القياس إلا بعد مدة طويلة، واحتجوا بآية الحشر التي ذكرناها أمس. والقرآن هذا يهدي للتي هي أقوم، وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن أين من يستطيع أن يستنبط؟ قال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم الدين هو هذا الكتاب العظيم، من فقه فيه وفتح عليه فيه وجد فيه كل خير. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فكل نازلة تنزل بالمسلمين لها حكم عند الله عز وجل وعند رسوله، لكن من يستطيع أن يصل إليه هذا هو محل الاجتهاد والنظر. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، تعني زينب بنت عبد الله الثقفية زوجة ابن مسعود. قال فاذهبي فانظري، يعني تثبتي، مع أنها ادعت الرؤية، لكن يحتمل أن قولها فإني أرى يعني أعلم، فإن الرؤية قد تكون ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني علم ذلك لأنه ما رآه بعيني، ما رأى ما فعل بأصحاب الفيل بعيني رأسه. فقولها فإني أرى يعني كأنها قالت علمت، لأنها لو كانت رأت بعينيها ما احتاجت إلى أن تذهب وتنظر، قال فاذهبي فانظري، فهنا رؤية وهنا نظر، انظري يعني بعين رأسك لا بمجرد السمع. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. وفي هذا الدليل على أن أهل العلم وطلابه ينبغي أن يحتاطوا فيما يفعلون أو يذرون، لأنهم قدوة، فهي ترى أن ابن مسعود وأن أهله قدوة، كذلك أهل العلم ينبغي أن يراعوا هذا، لأن الناس قد يتساهلون بسبب تساهلهم، ومراعاة هذا ليس من الرياء بل هو من حراسة الشريعة، من النصح للدين. وهذا توجيه ما كان يفعله الشافعي رحمه الله مثلا من أداء الراتبة في المسجد، هو يرائي الناس لكن لحق الله، حتى لا يتساهل الناس في ترك الراتبة. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها أو ما جامعتنا على النسخة التي سمعنا، وهذا كناية عن الطلاق، وفيه إشارة إلى عزم وحزم ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا، والتسليم التام عنده لأمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اللعن منفر من الملعون، فإذا وقعت خشية أن تقع اللعنة على امرأته ما جمعها. ويشهد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم سيبوها اتركوها، وهي الناقة بعدما لعنت. وأولى بالطلاق، يستدل بهذا أن أولى بالطلاق والمفارقة وعدم المجامعة من تترك الصلاة، وأن الزوج يؤمر بفراقها، ولا خير فيها في امرأة لا تقيم الصلاة. وأولى من الواشمة والمتوشمة الزانية، والعياذ بالله، الزاني لا ينكح إلا زانية، فلا يبقيها معه مع علمه أنها تتعرض للرجال. فهناك ضروب من الفسوق تفعله بعض النساء لا ينبغي للزوج أن يبقيها معه مع هذا، إذا كانت متجللة وتبرز للرجال وتخالط الرجال ولا ترد يد لامس، فليس من كمال التدين أن يبقيها معه، فلا يدنس فراشه ولا يفسد أولاده، فإن مثل هذه لا تصلح للأولاد، ما تصلح. إذا كانت تبرز لكل أحد وتظهر مع كل أحد وتذهب إلى هنا إلى كل واد وتتحدث مع كل رجل، قال عز وجل فالقانتات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا من النصيحة، من النصيحة لنفسه ومن النصيحة لأولاده، وهذا يدل على يعني غيرة ابن مسعود وعلى فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالطيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
الكلام الذي ذكرنا سابقا خاصة في ترك الصلاة، لأنه استنكر على بعض العلماء أن أفتى من سأله عن امرأة لا تصلي يدعوها للصلاة والتابة قال طلقها لا خير فيها، فاستكثر هذا على الشيخ، هذا من الجهل، لأنه حتى على القول بعدم التكفير مجامعة مثل هذه المرأة التي لا تقيم وزن للصلاة لا خير فيه، إذا ضيعت حق الله أو أعظم حقوق الله عز وجل المتعلقة بالجوارح فإنها لما سوى ذلك أضيع. هذا الحديث هو المتقدم رواه بإسناد آخر، قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن المهدي البصري قال عن سفيان وهو الثوري قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس وهو الكوفي حديث منصور، يعني المتقدم حديث منصور الذي رواه عنه سفيان في الرواية الأولى عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة. في هذا الطريق اللعن نص على أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعنه الله، فمن لعنه الله لعنه رسوله، ومن لعنه رسول الله فقد لعنه الله. قال الواصلة، وهذه أيضا مما فارقت به هذه الرواية رواية الأولى، فزاد هنا الوصل وهي أن تصل شعرها بغيره لما فيه من التدليس والكذب والتشبع، وظاهره العموم سواء وصلته بشعر آدمية أو بشعر ميتة أو بشعر مصنوع، لأنه تدليس على كل وجه. وأما إن كان لستر عيب جاز، إذا لم يكن للتزوير وإنما وصلت أو استشعرت لستر عيب فلا حرج، وأولى بالجواز الزراعة، زراعة الشعر في الرأس للمرأة أو للرجل، لأنه من إزالة العيب وليس فيه تغيير لخلق الله وإنما رد للخلقة إلى أصلها. وعلى هذا فالمرأة خاصة التي قد تتعرض لعلاج المرض الخطير بالكيماوي ويتيسر شعرها، إذا أرادت أن تضع شعرا يستر رأسها فلا حرج، لأن القصد هنا غير القصد الحاصل من الواصلة. واللعن جاء في حق النساء، هنا قال الواصلة، وإنما خص النساء به لكثرته منهن، كثرة الوصل منهن، وإلا فهو محرم أيضا على الرجال أن يصل بشعره ما يدلس به على المرأة، وهذا في الوشم وغيره، يعني حتى في الوشم، وهذا يفعله كثير من الرجال اليوم، وقد يتأثر بعض الشباب برؤيتهم لبعض المشاهير من اللاعبين وغيرهم ويفعلون هذا الفعل المحرم الذي يوجب اللعن والعياذ بالله، فهم يفعلونه في البدن وفي الذراعين وربما في الوجه. قوله صلى الله عليه وسلم الواصلة، الوصل المنهي عنه بالشعر، أما لو وصلت الشعر بحرير أو بلفافة للزينة فإنه لا حرج منه على الصحيح. في هذا الحديث دليل على أن من أعان على المنكر شارك في الإثم، والمعين هنا من؟ الواشمة، فهي معينة كالمعين على الطاعة، فإنه يشارك في الأجر والثواب. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن تعاون على البر والتقوى أجر، ومن تعاون على إثم وعدوان أثم. وهذا أظنه والله أعلم في مباشرة فعل الحرام، من أعان الغير على فعل الحرام إعانة مباشرة، وأما السببية البعيدة فلا إثم على المتسبب إذا فعل ما يجوز فاستعمله الغير فيما لا يجوز اقتصر الإثم على المباشر. وهذه مسألة يتفرع عليها تأجير المحلات لمن قد يستعملها في غير طاعة الله عز وجل أو بيع العنب ثم استعمله المشتري في صناعة في عصر الخمر، إن غلب على ظني أن هذا المشتري لا يفعل بالعين إلا ما حرم الله عز وجل عليه، فيكره في حقه أن يعامله وأن يبيع عليه، يعلم أنه لن يشتري السلاح إلا لقتل مؤمن، هنا يحرم عليه أن يبيعه ولا يتعاون معه على الإثم والعدوان. وأما إذا باعه فاستعمله ذاك في غير طاعة الله عز وجل فيقتصر الإثم عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال بعض السلف: بع الحلال لمن شئت. إذا بعت الحلال واستعمله الآخر في الحرام فالإثم يتعلق به، لكن إذا غلب على ظنه أنه يقتصر فيه على الحرام فالأولى له عدم المعاملة. فقال: سمعته، يعني هذا الأمر، ومنه الواصلة. جاء في مسلم عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، زوجتها فاشتكت، يعني مرضت، وتساقط شعرها، فخشيت أمها أن تدفعها إلى زوجها وبلا شعر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، أو لعن الواصلات، لعن الواصلات، واكتفى بالنص. وهو يدل هذا الحديث الذي في مسلم على المنع ولو لحاجة. وأظن محل المنع مع جهل الزوج، وأما إذا علم الزوج ولم يدلس عليه فقد يرخص فيه، والله تعالى أعلم. وهذا كله أيضا في حديث ابن مسعود فيما فيه تغيير دائم، وأما التغيير لخلق الله الذي لا يدوم فيه تجمل وتزويق لا يدوم فإنه جائز، كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، فالحلية تزين المرأة وتجعله على خلاف الأصل، خلاف ما هي عليه. كذلك الخضاب وما يسمى اليوم بالمكياج أو بالأحمر الشفاه، هذا لا يدوم فلا ينهى عنه، لا في الشفاه ولا في الخدود ولا في غيرها. تشقير الحواجب من هذا ليس فيه نمص ولا تغيير لخلق الله، وإنما هو للون، ولا يدوم أيضا ما لم يكن فيه دواء، والله تعالى أعلم. يعني هذا الحديث هو محل بحث الفقهاء المعاصرين فيما يسمى أيضا بالعمليات التجميلية للنساء أو للرجال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
نعم، هذا الحديث من أفراده تقدم في الجنائز عند قوله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ترجم له بقوله تعالى في آية الحشر 9: والذين، وهو من الأسماء الموصولة التي تدل على العموم في جميع من تبوأ الدار. تبوأوا الدار من هم؟ هل هم الأنصار أو الأنصار والمهاجرون؟ وأما اليهود والمنافقون فليسوا منهم، لأن الله عز وجل عطف على تبوء الدار بالإيمان، فالمقصود في بالثناء هم من جمع بين تبوء والإيمان. والعلماء مختلفون في هؤلاء الذين تبوأوا الدار. الدار هنا هي المدينة، وهذا اسم من من أسمائها، وقد ذكر الحموي في معجم البلدان 29 اسما لها منها الدار، المدينة وطيبة وطابة والمحبة والمطيبة والمحببة، ويكره يثرب لأن الله ما ذكره إلا في حكاية عن المنافقين، وقد جاء في مسلم يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس، أظنه قال كما ينفي النار خبث الحديد. فالذين تبووا هنا اختلف فيهم، هل مقصود بالتبوء الاستيطان فيقتصر المعنى على الأنصار، أو هو النزول فيعم أيضا المهاجرين وهم أولى. والمقصود بالمهاجرين أي السابقين كما ذكر الحافظ رحمه الله، وهو قيد لرفع إشكال تمام الآية، والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. فقوله يحبون من هاجر إليهم قد يستدل به على أن المقصود في الآية الأنصار خاصة، أو يقال يحبون من هاجر إليهم متأخرا، فيكون الذين تبووا الدار والإيمان هم الأنصار والسابقون من المهاجرين. وهذا معنى التفصيل في قوله استوطنوا أو نزلوا. فدائما لابد لطالب علم أن يتفطن لما يذكره العلماء من الخلاف أو الإيضاح، كما مر معنا البارحة في درس التوحيد، كثرة الإيضاح عادة في مثل هذا السياق تدل على قصد، وهو الرد على المخالف سواء كان مخالف في ما يسوغ فيه الخلاف أو المخالف في الاعتقاد كالردود على أهل البدع. أما الحديث قال فيه رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، هذا نسبه إلى جده وأبوه عبد الله وهو اليربوعي الكوفي، قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش. أحد يعرف هذا؟ هذا شعبة المقري الراوي عن عاصم، هو أسدي وأصله مولى، روى عنه سفيان الثوري، وروى عنه أيضا الإمام أحمد، وروى عنه أحمد بن يونس هذا، وقد هو ممن لقب بشيخ الإسلام، ويعد من كبار أهل السنة أبو بكر رحمه الله الراوي عن عاصم، عرض القرآن على عاصم أكثر من مرة ووثقه الإمام أحمد وغيره، وربما وقع في الغلط، لكنه في الحديث أثبت من حفص عن عاصم، وخالفه عاصم في روايته عن خالفه حفص في روايته عن عاصم في أزيد من 500 موضع في القف 500 حرف. وحفص أيضا عند أهل الحديث حجة في القرآن، لكنه لين الحديث في الرواية رحمة الله تعالى على الجميع. قال عن حسين وهو بن عبد الرحمن السلمي، تعرفونه هذا حسين عبد الرحمن الذي مر معنا في حديثه عن ابن عباس في 70,000. عن عمرو بن ميمون وهو الأودي الكوفي قال قال عمر رضي الله عنه، فحسين تابعي روى عن تابعي، والتابعي الآخر عمرو الأودي يروي عن عمر قال رضي الله عنه أوصي، هذا عند بعدما طعن رضي الله عنه، وفيه مشروعية الوصية العامة للمسلمين قبيل الموت، أوصي الخليفة يعني بعده بالمهاجرين الأولين، فيه تقرر الأولويات والفضائل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم، وحفظ حقوق السابقين كأهل بدر والقبلتين والهجرتين وأهل بيعة الرضوان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالتفضيل بين الصحابة سائغ، يفضل من فضله الله ورسوله، ثاني اثنين إذا ما في الغار فضله الله عز وجل بذكره مع رسول الله، فيفضل على غيره.
قال: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وبدأ بهم كالقرآن كما سمعنا في الصلاة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهم جمعوا الوصفين، جمعوا النصرة والهجرة. الأنصار أنصار، لكن هؤلاء أنصار ومهاجرون، فهم أولى بالفضل. قال: الذين تبوأوا الدار، هذا الشاهد، والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسنتين. وهذا يدل على المعنى الثاني، أن المقصود بتبوأوا يعني نزلوا ابتداء، سواء ممن استوطنها من قبل أو نزلها ابتداء من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. قال: أن يقبل من محسنهم. وإذا فعل، إذا فعل الخليفة بعد عمر اقتدى به المسلمون، ويعفو عن مسيئهم، يعني في غير حد أو قصاص. أما من أساء في حد أو قصاص فلا بد أن يؤخذ به. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة يرفعه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا من فضائلها. وفي مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لما أوصى بهم عمر هنا: ففيهم وصية أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ملهم ومقتد. قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، نختم بحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ويؤثرون على أنفسهم الآية. الخصاصة الفاقة، المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء، حي على الفلاح عجل. وقال الحسن: حاجة حسدا.
نعم، هذه الآية هي من الآية التي ذكرناها التاسعة. ذكر فيها بعض الغريب الخصاصة وهو موجود في تمامها. لو قال قائل: ويؤثرون على أنفسهم، وأين الخصاصة؟ نقول: لأنه قال بعدها الآية، قال الآية يعني أكمل الآية وفيها هذا الغريب. قال: الخصاصة الفاقة، يعني الحاجة، الحاجة. قال: المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حي على الفلاح عجل. وقال الحسن: حاجة حسدا، ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني ما يحسدون غيرهم، أو بخلا، هذا المعنى الثاني، يعني لا يبخلون بما في أيديهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في مناقب الأنصار، وشيخه هو الدورقي، وأبو أسامة هو حماد، وأبو حازم الأشجعي هو سلمان، والرجل الذي أتى هو أبو هريرة الذي جاء يشكو الجهد كما جاء في رواية الطبري. قال: فأرسل إلى نسائه يطلب طعاما للضيافة فلم يجد لم يجد الرسول في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وفي هذا تعزية لأبي هريرة وتعزية لكل من أصابه الجهد بعده إلى يوم القيامة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة أو يضيفه الليلة يرحمه الله؟ يرحم من؟ يرحم الضيف بعد هذا الجهد الذي وقع فيه، أو يرحم المضيف بكرمه وجوده عليه؟ فقال رجل من الأنصار هو أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأتي وهي أم سليم، أم سليم أم من؟ أنس رضي الله عنه: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. يعني اجتمع فيه أمران، هو ضيف ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي لا تمسكي. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، تعني أنسا وإخوته. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنومه. الضيافة السنة والنفقة على الأولاد واجبة، فكيف قدموا السنة على الواجب؟ علموا أن ما في بطونهم يغنيهم هذه الليلة، هذا هو الوجه، وأرادوا الفضل الحاصل في هذه الآية التي نزلت بعد هذه الحادثة. فمواساة الضيف قبل الأهل خاصة مع الاستجابة لمن؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أمر. وفيه منقبة ظاهر لأبي طلحة ولأهله، وفيه دليل على جريان العرف بخدمة الزوجة لزوجها، فهي التي تطبخ وتهيئ له ولأولاده ولضيفه حتى الضيف. قال: وتعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة. الجوع يطوي جلد البطن، لأنه إذا ما انتفخ بالشبع تعطف الجلد وتطوى. ففعلت، ثم غدا فعلوا وأطفوا السراج. فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال: لقد عجب الله. يعني هذا الأمر الذي حصل بحسن نية وحسن فعل، حمله جبريل إلى علمه الله عز وجل وأخبر به جبريل ونزل به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من صنيعها أو لا. قال: عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون. وفيه فضيلة الإيثار على النفس والأهل، وخص بالإيثار في القرب، فلا يؤثر أحد بها. ولذا قالوا: لا إيثار في القرب والطاعات، لأن الله أمرنا باستباق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. إلا ما قد يحسن فيه الإيثار كإيثار والد بصف أول أو بدخول مسجد ونحو ذلك. قوله عجب أو ضحك، قال الحافظ كذا هنا بالشك. أنا أود أننا نتبين نقلا نقله الحافظ ثم ننظر ما فيه. قال كذا هنا بالشك، وذكره مسلم من طريق جرير قال عجب بغير شك. قال: وقال الخطابي: إطلاق العجب على الله محال، ومعناه الرضا. فكأنه قال: إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم. قال: وقد يكون المراد خطابي صاحب معالم السنة في شرح أبي داود، وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب أو يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة. قال، يقول الخطابي: وقال أبو عبد الله: معنى الضحك هنا الرحمة. من أبو عبد الله؟ البخاري. وما قاله؟ قلت، يقول حافظ: ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري، وإن شاء الله أنه معاذ البخاري من هذا. قال الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة، فهو يستدرك على شيء توهمه أن البخاري قاله وهو ما قاله، لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا، فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال، قلت، يقول حافظ: الرضا من الله يستلزم الرحمة وهو لازمه، والله أعلم. كأنه يقرر أن المقصود بالرضا الرحمة، وهذه اللفظة سبق التنبيه على تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليها في الباب الذي أشرنا إليه في مناقب الأنصار، فقال رحمه الله بكل لطف وأدب هذا مع مثل هؤلاء الأئمة لأنهم اجتهدوا وأخطوا، فقال: ليت المصنف نزه كتابه عن بيان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بأن قال ضحك وعجب، أو ضحك وعجب يليق بجلاله عز وجل، بس يكفي. يعني لفظة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تبحث أنت ترمي بها في البحر؟ تركها. والضحك معلوم ولا مجهول؟ والعجب معلوم؟ معلوم، لكن الهيئة والكيفية غير معلومة. فنزهنا الله عز وجل عما يتوهم وقضي الأمر. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما تثبت ذات لله اثبتها صفة لله عز وجل، وفرق بين، كما تفرق بين الذوات فرق أيضا بين الصفات، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين رضي الله عنا وعنهم، ورضي الله أيضا عن الحافظ بن حجر وعفى عنه، ورضي عن الخطابي وعفى عنه، وعنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه ومن دعا لنا بظهر الغيب. اللهم اجعل هذا العلم بركة علينا وعليهم جميعا، وصلي وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.